بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. اللواء باقر يتفقد مناورات الطائرات المسيرة شرق البلاد ويحذر الأعداء من ارتكاب أدنى خطأ. طهران تؤكد أن التراجع عن تخصيب اليورانيوم ممكن لو نفذت جميع الأطراف التزاماتها. موسكو تقول إن قرار طهران رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% لا ينتهك المعاهدة النووية. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. قال رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري إن قطاع الطيران المسير يواصل المضي على نهج تقدمي مميز، محذرا الأعداء من أن أدنى خطأ سيلقى ردا حازما من قبل القوات المسلحة الإيرانية. جاء ذلك خلال قيام اللواء باقري بتفقد وحدات ومنظومات الطيران المسير المشاركة بالمناورات القتالية الكبرى للطائرات من دون طيار لقوات الجيش الإيراني التي انطلقت في منطقة سمنان شرق البلاد. وأشاد باقري بالقدرات الردعية والإنجازات التي حققها الجيش في مجال الطيران المسير. حول إجراء إيران تدريبات شاملة للطائرات المسيرة للجيش الإيراني بمشاركة المئات من هذه الطائرات المحلية الصنع وبحضور كبار القادة العسكريين وعرض القدرات الإيرانية في مجال الطائرات المسيرة على هامش التدريبات، نستمع إلى التقرير التالي.
وحدات قتالية واستطلاعية استراتيجية تدخل الخدمة، هذه المرة ضمن قوات الجيش الإيراني، وحدات للطائرات المسيرة. وهنا يكشف الجيش عن سرب لهذه الطائرات وعلى امتداد مسافة أكثر من كيلومتر واحد يبرز أحد مظاهر استعراض هذه القوة الجديدة والصاعدة بالجيش الإيراني.
پهباد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
تدريبات اليوم لمسيرات الجيش وباقي المناورات العسكرية تؤكد الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة للتصدي لأي خطر يمكن أن يهدد أمن البلاد، علما أننا كما أكدنا مرارا وتكرارا أننا لا ننوي مهاجمة أي بلد، لكن إذا ما تعرضنا لأي خطر وتهديد فنحن على أتم الاستعداد للدفاع، وأصابع قواتنا المسلحة على الزناد لترد على أي تهديد أو عدوان.
طائرات مسيرة تدخل ميدان العمليات بمهام مختلفة، أسماء متعددة للمسيرات تعرض هنا: كمان، كرار، كيان، سيمورغ، مهاجر وأبابيل بأنواعها، يسير، صادق وحازم. تعددت أسماءها بتعدد مهامها، فمنها المقاتلات والهجومية القادرة على حمل أنواع مختلفة من الصواريخ وأخرى للاستطلاع وجمع المعلومات ورصد تحركات أي تهديد قد يطال إيران.
القوات الأربع للجيش شاركت في التدريبات مستخدمة المسيرات التخصصية، بحيث أن هذه المسيرات بإمكانها اجتياز أجواء الحرب الإلكترونية، ونخطط حاليا لتزويد المسيرات بالتوربيدات والصواريخ أيضا.
نحن أصبحنا في مقدمة دول العالم في تصنيع المسيرات واستخدامها، وتقنياتنا متنوعة وحديثة، وقد أدخلنا أجهزة متطورة إلى قطاع الدفاع الحربي، كما جربنا التقنيات المختلفة وسنتدرب على أجهزة تقنية أخرى. نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن أجواء إيران.
يغير الجيش إذن في تكتيكاته العسكرية، ولم يعد يعتمد على النظام الكلاسيكي في الدفاع والهجوم، فبإدخاله المسيرات هذه يغير قواعد اللعبة ويجعل وصوله إلى أهدافه أمرا دون مخاطر كبيرة، لكن بقدرات قتالية عالية.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن استراتيجية ترامب للضغوط القصوى كان يراد منها إجبار الجمهورية الإسلامية على الاستسلام وإقصاؤها من المعادلات العالمية والإقليمية، لكن ما حدث الآن هو إزالة ترامب من المشهد السياسي الأمريكي والعالمي. وأضاف شمخاني في تغريدة له على تويتر أن إيران تنتهج استراتيجية المقاومة النشطة في البعدين الداخلي والخارجي أقوى من ذي قبل. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانشي أن إجراءات طهران النووية ستعود إلى ما كانت عليه في حالة التنفيذ الكامل لالتزامات الاتفاق النووي من قبل الجميع. وفي تغريدة له أشار تختروانشي إلى استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وقال فقد أكدنا مرة أخرى بأن إجراءات إيران النووية يمكن العودة عنها لو نفذت جميع الأطراف التزاماتها، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية تركز على الطاقات الداخلية لإجهاض الحظر. أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي قدرة البلاد على تخصيب اليورانيوم بنسبة 40-60%، وأشار كمالواندي على هامش مراسم أربعينية العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة إلى بدء التخصيب بنسبة 20%، لافتا إلى امتلاك إيران أكثر من 4 أطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 4%. وأضاف كمالواندي أن الإمكانية في مجال الصناعات النووية متوفرة في البلاد لإنتاج اليورانيوم المخصب، ولو تطلب الأمر إنتاج يورانيوم بنسب أعلى ستقوم منظمة الطاقة الذرية بتحقيق هذا الأمر. هذا وأعلنت إيران إنتاج الكمية الأولى من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في منشأة فوردو، وقالت إن ذلك لا يعني موت الاتفاق النووي. المزيد في هذا التقرير.
الكمية الأولى من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% أنتجت في نصف الوقت المخصص لها. هذا ما أعلنه المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي، مشيرا إلى أنه ونظرا لتجاربها السابقة في التخصيب بمنشأة فوردو، فقد حصلت إيران وبسرعة على الكمية الجديدة بهذه النسبة من التخصيب. وأوضح كمالواندي أن المحصول المخصص له 24 ساعة أنتج خلال 12 ساعة فقط، مؤكدا أن لدى إيران القدرة على التخصيب بنقاوة تزيد على 20% بسهولة، وهي تدرس ذلك الآن. مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي قال إن التخصيب بنسبة 20% لا يعني موت الاتفاق النووي، معتبرا أن التخصيب قانوني بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأضاف أن التخصيب بهذه النسبة هو لسد احتياجات المفاعل. وعلى الفور جاءت ردود الفعل الأمريكية، ووصف متحدث باسم الخارجية تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% بأنه محاولة لتعزيز حملة الابتزاز النووي حسب تعبيره. بدوره زعم الاتحاد الأوروبي أن رفع نسبة التخصيب إلى 20% يعتبر مخالفة كبيرة للاتفاق النووي، وسيكون له تبعات خطرة على حظر انتشار الأسلحة النووية، وفقا للناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد مؤكدا بأن الإنتاج بهذه النسبة يأتي في سياق المادة 36 من الاتفاق النووي، وبعد سنوات من عدم التزام عدد من أطراف الاتفاق به، مذكرا بأن هذه الإجراءات قابلة للتراجع تماما إذا ما وفى الجميع بالتزاماتهم. وكانت إيران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء عمليات الإنتاج، وقال مندوب إيران في الوكالة قاذم غريب أبادي إنه عقب تقديم التعديل في استبيان المعلومات ذات الصلة بتصميم موقع فوردو ومجيء مفتشي الوكالة صباح الاثنين إلى الموقع للتأكد من صحتها، تم تدشين أسطوانة اليورانيوم بنسبة 4.1%، وأيد المدير العام للوكالة الدولية بدء الإنتاج بهذه النسبة.
اعتبرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لا يشكل انتهاكا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي لا توجد أي انتقادات للجانب الإيراني في هذا الصدد. وقال زاخاروف إن مفتشي الوكالة الذرية يراقبون بدقة إجراءات إيران التي كانت قد أبلغت بها الوكالة في وقت سابق التي تنفذها بشفافية وفق كامل البروتوكولات المنصوصة في اتفاق الضمانات. أقامت هيئة الحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد حفلا تأبينيا رسميا بالذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس. وحضر الحفلة التأبينية رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض والرئيس العراقي برهم صالح ووزراء بالحكومة. وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح في كلمته أن العراق لا يقبل بأن يكون منطلقا للعداء ضد أي دولة أخرى. وقال إن الشهيدين القائدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس شخصيتان بارزتان لهما باع طويل في محاربة الإرهاب الداعشي. حول الحفل التأبيني الرسمي الذي يقيم في العاصمة العراقية بالذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر نستمع إلى هذا التقرير.
في العاصمة العراقية بغداد أقامت هيئة الحشد الشعبي حفلا تأبينيا رسميا للذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. الرئيس العراقي برهم صالح أعلن أن العراق لا يقبل بأن يكون منطلقا للعداء ضد أي دولة أخرى.
واجه العراقيون أعتى هجمة إرهابية ظلامية، لكنهم استطاعوا من خلال صمودهم وبسالة قواتهم المسلحة من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة ومكافحة الإرهاب وقوات الداخلية وبمباركة الفتوى الجهادية لمرجعية الإمام السيد السيستاني والتي كان لها الدور المعنوي الكبير في الانتصار على داعش وعلى الإرهاب.
وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن حفظ السيادة والقرار الوطني يمثل أهمية كبرى للعراق.
الحشد كذلك أيها الأخوة إن شاء الله يبقى أمين لكل الشهداء، لمهندس الحشد الحاج أبي مهدي المهندس الذي أسهم في إدارة وقيادة وهندسة هذا الحشد وجعله بالطريقة التي أدى فيها دوره في معارك التحرير الكبرى، الحاج قاسم سليماني هذا الرجل الذي ساند العراق منذ الأيام الأولى، وهو رجل ملهم لروح الشجاعة، ملهم للإقدام، ملهم للتضحية.
من جانبه أشاد وزير الداخلية عثمان الغانمي بدور شهداء قادة النصر في مقارعة الإرهاب.
أقدم التعازي إلى كل أخواننا وإلى الشعب العراقي العظيم ومواساتنا لهذا الشعب الكريم ولكل الأحرار والشرفاء في العالم ولأبناء مؤسسة الحشد الشعب الأبطال باستشهاد قادة النصر ورفاقهم الأبطال.
كما أكد وزير الدفاع جمع عناد أن الشهيد المهندس ورفاقه كان لهم دور في محاربة داعش. وفي مؤتمر الكرد الفيليين أشاد رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي بعشرات الآلاف الذين هبوا استجابة لنداء المرجعية وتصدوا لأكبر جريمة وأكبر مخطط دخلت فيه دول كبرى وأقليمية.
بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم لنهاية هذه النشرة. لم يبق لنا من الوقت إلا أن نذكركم بالعناوين. اللواء باقر يتفقد مناورات الطائرات المسيرة شرق البلاد ويحذر الأعداء من ارتكاب أدنى خطأ. طهران تؤكد أن التراجع عن تخصيب اليورانيوم ممكن لو نفذت جميع الأطراف التزاماتها. موسكو تقول إن قرار طهران رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20% لا ينتهك المعاهدة النووية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة مفصلة لأهم أنباء الساعة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الذي يجمعنا على شؤون وقضايا المرأة، فتحية لكم طيبة. طيب أحبتي الكرام، نتحدث حول موضوع عندما يكون الزوج مسرفا. ما هي حدود الإسراف؟ ومتى نعتبر شخصا ما مسرفا؟ ما هو الفرق بين الإسراف والكرامة؟ كيف تتعامل الزوجة مع زوجها المسرف؟ وأخيراً، كيف تقنعه بضرورة الادخار لليوم الأسود؟ إذن أحبتي، سنناقش هذه الأسئلة وغيرها مع ضيفة البرنامج إن شاء الله، ولكن في البداية دعونا نأخذ فكرة عن هذا الموضوع ونعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم. تحتل المشاكل المالية مرتبة عالية من بين الأسباب التي تجعل الأزواج يتشاجرون بل وينفصلون، فالمسؤولية المالية على عاتق كلا الزوجين، لكن أحياناً يكون الزوج مسرفاً وينفق الكثير من المال فيما لا طائل من ورائه برغم وجود أوجه كثيرة للإنفاق المتنوع المهم على الرسوم المدرسية للأطفال والمواد الغذائية والنفقات وغيرها من الاحتياجات التي يجب تلبيتها. وبحسب ما ذكره خبراء العلاقات الزوجية، فإن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للتعامل مع الزوج الذي ينفق أكثر من اللازم وتحسين وضعك، ولكن تأكدي من أنك تكونين قدوة حسنة وأنك تعملين على تحقيق أهداف مالية بنفس القدر الذي تتوقعينه من زوجك. الأهم من ذلك دعم زوجك خلال العملية واستخدام كلمات المحبة فقط حتى لا تؤدي المشكلة إلى إحداث شرخ في علاقتك. من المرجح أن يحدث التغيير والشفاء من هذه العادة إذا أثبتت لزوجك أنكما معا، والتصرف مع الزوج المسرف شيء متعب لكل امرأة، فمع جهودها في تنظيم ميزانية المنزل والالتزام بقواعدها والادخار لبعض الأوضاع المستقبلية أو لحاجات الأبناء أو للأوضاع الطارئة، يأتي الزوج بكل بساطة يهدم كل تنظيمها بالإدارة المالية ويبذر الأموال في غير مكانها، وهو ما قد يصيب الزوج بخيبة أمل، وفي النهاية تصبح الأوضاع أكثر تعقيداً وصعوبة، وربما تتفاقم الديون عليهم، خصوصاً إذا كانت عملية الشراء بطريقة بسيطة عبر البطاقات الائتمانية. وتمثل القضايا المالية سبباً شائعاً للمشاكل التي تنشأ بين الزوجين أعزائنا الأفاضل، والتي قد تؤدي في الكثير من الحالات إلى عدم الاستقرار وتؤثر على ديمومة العلاقة الزوجية. وفي بعض الأحيان قد يكون الرجل غير مؤهل لتحمل المسؤوليات المالية وتنظيم النفقات المنزلية، الأمر الذي ينعكس سلباً على ديمومة الزواج ويفضي إلى حدوث الانفصال في نهاية المطاف.
طيب أحبتي، الزوج المسرف سمة يتسم بها بعض الأزواج، تؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم الاستقرار وتؤثر على العلاقة الزوجية، وخاصة في حالة وجود الأطفال. وكما ذكرت الزميلة منار، فقد يكون الرجل غير مؤهل لتحمل المسؤوليات. طيب أنت كزوجة، هل اتخذتي خطوات جادة لتجنب الإسراف؟ مثلا هل وضعت ميزانية أسبوعية أو شهرية؟ وهل فتحت حسابا مصرفيا للإدخار؟ وهل تناقشين مع زوجك هذه الأمور؟
إن عاقبة الإسراف والتبذير لها بعدان، بعد مادي وبعد معنوي. فالبعد المادي إنه يؤدي إلى الفقر، والبعد المعنوي إنه يؤدي إلى أخوة الشيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكادر البرنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج ولجميع المستمعين. بخصوص المحور، أقول هنالك الكثير من الأزواج ينفقون ما في جيوبهم ولا يفكرون بما سيحصل.
طيب مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من مشاركة الأخت أم مهدي من العراق، وأيضا الأخت عذراء الموسوي من العراق. إن شاء الله في طيات البرنامج وفي خلال هذا البرنامج نستمع بصورة كاملة إلى هذه المشاركات.
نرحب بالأستاذة زهراء رحمن، الباحثة الاجتماعية من العراق. والسؤال لكم أستاذة، الإسراف مذموم في الإسلام ومنهي عنه، فكيف تتعامل الزوجة مع الزوج المسرف؟
قال تعالى في محكم كتابه الكريم بعد أن بسم الله الرحمن الرحيم: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. الإسراف عادة والعادات تتغير برأيي. نعم، ممكن أن نلاقي صعوبة في تغيير العادة. كيف تتعامل المرأة مع زوجها المسرف؟ أنا برأيي من غير إحداث إشكالات وجدالات عقيمة، أن تتقرب المرأة من زوجها بمودة، وأن تريه مكامن الخطأ في تصرفاته الاقتصادية. بمعنى أن تجلس معه ويضعون جدول ويرون كيف يصرفون أموالهم شهريا. ضعي ميزانية يا عزيزتي، ابتداء إذا اقتنع الزوج أنه يصرف أحيانا في موارد ليس محلها، بالتالي حينما نصرف في مورد ليس في محله هذا إسراف، لكن قد نصرف مبلغ عملاق وكبير ولكن في محله، وهذا بالتالي اقتصاد وليس إسراف. يجب أن نفرق. أحيانا الزوج يصرف أموال كثيرة ولكن في محلها. نحن بحاجة مثلا إلى ثلاجة، هذا في محله. نحن بحاجة إلى سكن، هذا في محله. نحن بحاجة إلى سيارة، نحن بحاجة إلى أمور يعني أمورنا الحياتية، هذا في محله وليس إسراف. الإسراف حينما نصرف الأموال في غير محلها. نعم، ضعي ميزانية واجلسي مع زوجك وشاهدي كيف تصرفون الأموال. إذا رأيت في موضع معين أنه المال قد صرف ليس في محله، هنا تستطيعين النقاش والحوار وأن تفهم الزوج أنه هذا المال كان ممكن أن نوفره يا عزيزي، هذا المال ممكن أن ندخره للزمن. بهذه الطريقة تتعامل، أنا برأيي تتعامل، يجب أن تتعامل المرأة بمودة مع زوجها لتحاوره في مكان من الخطأ. إذا اعترف بخطئه هنا كسبت المرأة نصف معركة الإسراف. بعدها تضع ميزانية وجدول كيف تتصرف أو يتصرفون بهذه الأموال. يضعون ميزانية، يحددون نفقاتهم، يحددون ما عليهم من واجبات تجاه الآخرين، لعله هذا الزوج لديه واجبات أخرى والتزامات أخرى يجب أن يؤديها. نعم أنا أقول أن الإسراف بالتالي، وليس أنا أقول وإنما الله سبحانه وتعالى وأحاديث أهل البيت مليئة بهذه المفردات عن الإسراف وعن ذم الإسراف وأن الإسراف خطأ يرتكب الإنسان اقتصاديا بحق نفسه وعائلته. نستطيع أن نتلافى هذا الخطأ عن طريق الحوار الطيب وعن طريق وضع ميزانية وجدول وأن نكون مرنين في بعض المواضع. الله لا يمنع الإنسان أن يتمتع بأمواله، الله لا يمنع الإنسان أن يعيش حياة كريمة وطيبة وأن يعني يصرف هذه الأموال على نفسه وذريته ومن له به صلة.
شكرا جزيلا للأستاذة زهراء رحمن الباحثة الاجتماعية من العراق.
وشكرا لكم.
طيب استمعنا إلى حوار الخبيرة الأستاذة زهراء رحمن الباحثة الاجتماعية من العراق حول هذا الموضوع، وشكرا لك أستاذة زهراء على هذه التوضيحات. أعزائي المستمعين ما زلتم معنا وبرنامج عالم المرأة، نتحدث اليوم حول موضوع عندما يكون الزوج مسرفا. طيب عزيزتي المستمعة، هل أخذت خطوات جادة لتجنب الإسراف؟ وهل وضعت ميزانية أسبوعية أو شهرية في هذا المجال؟ طيب نحن ننتقل معا إلى الواتساب لنستمع آراءكم الطيبة، وبداية نستمع إلى رأي الأخت أم علي الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم وللمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق الله العلي العظيم. الأسرة هي وحدة صغيرة من المجتمع وتضم الزوج والزوجة والأبناء، لهذا يجب أن يكون التوازن فيها مقبول معقول. وهناك بعض الأزواج يكون لهم التباهي والإسراف وهو الزيادة فوق الحاجة، ويحبون الإسراف والتبذير، وعلى الزوجة أن تحاول وتعالج هذه الحالة الغير مرغوب فيها، وهي مشكلة تعاني منها بعض الزوجات. والزوج المسرف يسبب غضب الزوجة، والإسراف هو حالة غير شرعية وسيئة، والإسراف ليس أساسي في حياة الأسرة ويسبب الفائقة المالية. وهناك التزامات في الأسرة يصرف المال فيها لأنه ركن الأساسي في سير الأسرة، وعلى الزوجين وضع ميزانية وبرنامج مخصص يومي وشهري لتنظيم حياة الأسرة وتشجيع الأبناء على أن يدخرون المال لوقت الحاجة. وهناك ظروف تمر فيها الأسرة يحتاج فيها إلى المال، والتوازن مطلوب في كل أمور الحياة. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
شكرا جزيلا لك الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركة. حقيقة تحدثت لنا الأخت أم علي وذكرت في هذه المشاركة من الضروري أن تشارك الزوجة في المهام المالية ووضع الميزانية وتنظيم نفقات الأسرة لتكتسب الخبرة المالية الكافية وتراقب طريقة تعامل زوجها مع الأمور المالية. شكرا لك الأخت أم علي الحسيني من بابل. طيب أمل أخت أم علي من البحرين أيضا بعثت لنا مشاركة ومساهمة عبر الواتساب. كتبت لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الأخت أم علي كتبت: الإسراف كلاهما والبخل أيضا كلاهما صفتان منبوذتان تؤديان بالمرء إلى النار إلا ما كان من الصدقات والبر وكفالة الفقراء والبائسين والأيتام فهو يؤدي للجنة إن شاء الله. والإسراف يهدم الأسرة ويهدم المجتمع والمستقبل وأيضا يهدم الحياة الزوجية. وشكرا جزيلا لكم الأخت أم علي من البحرين. شكرا لك أيضا الأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أحبتي نأخذ محطة من محطات هذا البرنامج وإن شاء الله نعود إليكم.
نافذة مفتوحة. تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. تختلف طباع الرجال من رجل إلى آخر، ولكل منهم تصرفاته الخاصة التي تسبب بعض التعب والانزعاج للزوجة التي يجب عليها التنبه إلى كيفية التصرف معها. وفي مقالنا اليوم اخترنا أن نطلعك على بضع نصائح للتعامل مع الزوج المسرف. فحين يكون الزوج كثير الإسراف، من المفضل أن تقوم الزوجة بوضع ميزانية خاصة للمنزل وكيفية صرف الأموال التي يجمعانها في نهاية الشهر. بهذه الطريقة تضع الزوجة على عاتق الزوج مسؤوليات كبيرة يجب عليه تحملها، خصوصا لجهة توفيرها في نهاية كل شهر. وقد لا يجد الزوج مبررا لتخزين المال، خصوصا إن كان معتادا على البذخ. لذا تلعب الزوجة دورا مهما على صعيد وضع خطة اقتصادية إدارية للشؤون المالية في المنزل التي يمتد أمدها إلى المستقبل من أجل الحفاظ على استقرار العائلة المادي. ومن المهم أن تنبه الزوجة زوجها إلى الأهمية الكبرى للمال على صعيد تأسيس أسرة، خصوصا في حال كنتما تخططان للإنجاب. فالمال يمنحكما بعض الربح المادي لتوفير حياة هانئة للأطفال. وبإمكان الزوجة أن تقنع زوجها بأن التبذير بالأموال والإسراف في شراء ما لا لزوم له قد يوقعهما في ضائقة مالية، خصوصا إن حصل ما لم يكن في الحسبان. وذلك أن الأمور الطارئة تحصل بشكل مستمر في الحياة، ولا بد من أن يكون مستعدين لها. وينصح خبراء العلاقات الزوجية الزوجة أن لا تلوم زوجها على إسرافه للأموال، بل تحاول أن توصل له الرسالة من خلال نصحه باستثمار الأموال في مشاريع ناجحة يمكن أن تساعده على بناء مستقبل واعد وأكثر أمانا بالنسبة إلى الأسرة.
طيب مستمعينا الكرام، قبل أن نستمع إلى هذه الفقرة نحن استمعنا معا إلى رأي الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق، وأيضا قرأنا رأي الأخت أم علي من البحرين عبر الواتساب أيضا. الآن دعونا نستمع إلى آرائكم الطيبة، آرائكم المسجلة، ونعود إليكم.
إن عاقبة الإسراف والتبذير لها بعدان، بعد مادي وبعد معنوي. فالبعد المادي إنه يؤدي إلى الفقر، والبعد المعنوي إنه يؤدي إلى أخوة الشياطين، فإن المبذرين كانوا أخواتنا الشياطين. ومع شدة هذه العاقبة إلا أنها قد لا تكون سببا كافيا لترك هذه الصفة المذمومة، يعني لا تكون رادع كافي. فإنسان عندما يرى ألوان متاع الدنيا ينسى تلك العاقبة. فلهذا فإن العلاج الأساسي لعدم الإسراف والتبذير هو التعالي عن متاع الدنيا. فيحتاج الإنسان إلى جهاد نفسه وحتى يعني يصير عنده ملكة بالباطن، يتغير نفسه بأنه ينتك الإنسان حالة من الإعراض والزهد، بحيث لا يعود المتاع الدنيا ويجتذب كثيرا. فأنا أنصح زوجي ونفسي لأنه لا يستهوينا ما عند الآخرين. سبحانه وتعالى يقول لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فما دمنا نمتلك ما يكفينا فهذا الأمر يتحول إلى سلوك عملي على شكل قناعة في العيش، وعندئذ لا نقع في الإسراف والتبذير، فنسد بذلك على أنفسنا بابا من أبواب الضيق في الرزق، ونرضى بما قسم الله لنا وما لدينا، ونشكر الله على ما أنعم علينا من نعمه وأفضاله. شكرا لكم. أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج ولجميع المستمعين. بخصوص المحور أقول هنالك الكثير من الأزواج ينفقون ما في جيوبهم ولا يفكرون بما سوف يحصل في الغد، وهذا الإسراف الزائد عن الحد هو بالتأكيد يعتبر تبذير، لأنه سيضر بمستقبل الأسرة من كافة النواحي، لأن بعض الأزواج لا يعرفون كيف يدخرون شيئا من المال للحالات الطارئة مثلا التي ربما تحدث في الغد. فهنا يأتي دور الزوجة مثلا أن تقوم بتقديم النصح للزوج بطريقة مقنعة لا تشعره بالإهانة، وتكون طبعا مفيدة بنفس الوقت، أو تساعده بكيفية تنظيم مصروف البيت والأطفال. وإذا لم يلتفت لما تقوله الزوجة هنا تصبح مشكلة بالنسبة للزوجة، لأنها سوف تعيش بقلق دائم. فهنا يجب على الزوج أن ينتبه لخطأه، وهو الإسراف المفرط الذي يوقع أسرته بمتاهات إذا حصل طارئ ما في الغد ولا يجدون شيئا لسد حاجتهم. شكرا. أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نشكر الأخت أم مهدي والأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه الآراء الطيبة. حقيقة مستمعين الكرام، يمثل الرجل البخيل كابوسا يطارد الكثير من النساء من حول العالم عند البحث عن شريك الحياة. ومن ناحية أخرى يشكل الإسراف إحدى العادات التي يمكن أن تهدد بنيان العلاقة الزوجية. فتوجد في بعض الأحيان حالات يكون فيها الرجل غير مؤهل لتحمل المسؤوليات المالية وتنظيم النفقات المنزلية، الأمر الذي ينعكس سلبا على المستقبل، على مستقبل الحياة الزوجية، وأيضا يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث الانفصال في النهاية. لكي تستطيع الزوجة التعامل مع هذه السمة في الزوج، يجب عليها القيام ببعض الأمور. من هذه الأمور مثلا وضع الميزانية، أيضا مراقبة سلوك الرجل قبل الزواج، وأيضا نقطة مهمة جدا نصح الزوج، أن تقدم الزوجة النصيحة بشكل مستمر للزوج، يساعد في تغير سلوكه فيما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالأسرة، وأيضا نقطة مهمة أخرى اتخاذ إجراءات وقائية. عندما تقوم المرأة والزوجة بجميع الخطوات السابقة وما زال الزوج يتصرف بطريقة غير مسؤولة، فمن المهم أن تحمي الزوجة نفسها عبر بعض الإجراءات، مثل إنشاء حسابات مصرفية خاصة، أيضا دفع كافة المستلزمات المادية للأسرة، ولضمان عدم حصول الزوج على الأموال وإنفاقها في غير محلها. طيب بعد لحظات إن شاء الله مستمعينا الكرام ستكون معنا الأستاذة زهرة السعدي الباحثة الاجتماعية من العراق، وسنتحدث أكثر حول هذا الموضوع عندما يكون الزوج مسرفا.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
طيب يسعدنا في هذه اللحظات نستضيف الأستاذة زهرة السعدي الباحثة الاجتماعية من العراق. سلام عليكم أستاذة زهرة، أهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام والرحمة، حياكم الله وبارك لكم.
أهلا وسهلا، حياك الله. أستاذة زهرة السعدي، كما تعلمين نحن نتحدث عن موضوع عندما يكون الزوج مسرفا. بداية، ما هي حدود الإسراف ومتى نعتبر شخصا ما مسرفا؟
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المسرف بصورة مبسطة هو الذي يعني ينفق ماله في غير موضعه.
نعم.
يعني مثلا بعض الزوجات تبتلى مثلا بزوج مسرف كما هو عنوان هذه الحلقة اليوم، تتميز أو تميز ذلك منه بأنه لا ينفق المورد المال الذي يأتي في أو الإنفاق العادية، في يعني قد يصرف على مواضيع تافهة وبكثرة، بينما يترك القضايا الأساسية في البيت بدون أي اهتمام وتبقى هكذا، وقد تتكبد العوائل ديون، مما يدل على أنه رغم كثرة الوارد قد يكون الموجود المدخول جيد ويكفي الأسرة، لكن بسبب هذا الإسراف وهو عدم يعني عدم وضع الأشياء في مواضعها والإكثار من المصاريف في موارد تافهة قد تبدو، قد يكون هذا أيضا شكل من أشكال الإسراف.
طيب أستاذة، نحن نعلم الزيادة في الإسراف أحد المشكلات وأحد المشاكل الشائعة التي تواجه الزوجين، فإذا كان الزوج له هذه الطباع، بودي أن أسأل كيف تتعامل الزوجة مع زوجها المسرف؟ من أين تكون البداية؟
حقيقة البداية تكون المفترض يعني قبل الارتباط.
نعم.
يعني هناك وعي قد يكون مفقود عند الكثير، هو الوعي المالي كما
صحيح.
يعني ثقافة المال وكيفية الرؤية له. البنت يعني كلما كانت المرأة مثقفة وواعية هذه الثقافة المالية تكون في ذهنها، وتعرف بأن المال عصب حياة وأنه يقرر حقيقة مصير عائلة فيما بعد، ويكون له بصمة واضحة على الحياة، فترينها حقيقة تدرس هذا الذي تقبل على الزواج منه، تدرسه ماليا، هل هو من النوع البخيل وهذا طبعا مشكلة أكبر، أم من نوع المسرف والذي لا يقل ضررا عنه، فتكون متنبهة. أما إذا ما كانت كذلك واكتشفت أنه في الحياة الزوجية يعني هكذا هو يهدر المال دون تقنين، فأول بداية تبتعد على أنه تظهر أنه هذا عيب وتبدأ بالنقد، وهذا هذا الأسلوب الخاطئ.
صحيح.
ما تبدأ هكذا توجه له اللوم والتوبيخ وتطلع لقائمة، هل قد صرفت فيها غير مورد، هل قد ذبيت مبلغ، طلعت يا أصدقائك سفرات، جبت أشياء تافهة والبيت عنده، هذه ما تبدي بها أبدا نهائيا. قد تبدو بداية هادئة بأن تقول له أنه أنا صار عندي فد وعي يعني وايد، إن شاء الله نقنن مصروفاتنا ونخلي فد ميزانية أو فد خطة حتى نعرف إيش قد مدخولاتي، إيش قد مدخولاتك، ما يدخلنا بالأسرة، فتبدو كأنه الكلام مشترك بينها وبينها حوار.
فشو
رأيك إنه الراقب الحركة المالية اللي بالأسرة، إذا ما خلي ميزانية، وعلى الأغلب وجود ميزانية يغنينا عن كل هذا الكلام.
صحيح.
يغنينا عن كل هذا الكلام. لكن إذا ما كانت أيضا عندها هذه الثقافة، والآن بفضل هذا البرنامج قد لعله تعي هذا الأمر، فلتفكر جيدا في دراسة جدوى مالية وميزانية مناسبة لهذه الأسرة. إذا وضعت هذه الميزانية تتعهد هي أولا بالمحافظة عليها وبالتقنينات المناسبة، لقل لعله هذه العائلة تحتاج شيء لا تحتاجه عوائل أخرى، فالميزانية تتلعب مع وضع هذه العائلة، لعله في ميزانيتها أنه أكو ديون خصوصا نعم. اذا الزوج مسرف او الزوجه مسرفه، لانه اكو ديون متراكمه واكو مشاكل قد تسبب الانفصال، يعني المشاكل الماليه لا يستهان بهذا الامر ابدا. فتبدا بدايه بالاتفاق، ثم بعدها تبدا تراقب، لانه من شب على شيء يقولون شاب عليه، وهذا غير صحيح. لكن اذا شب هو على هذه العاده فلتحاول تطول نفسه، حيث خطة بعيدة المدى دائما تتابع وتراقب، وقد يفلت شهر يفلت أسبوع، يعني تتلكأ الميزانية بالبداية لعدم التعود، لكن ممكن هي تكون فعلا واعية، فعلا هي تكون ملتزمة بهذه الميزانية ويرى بأنها تطبقها على نفسها قبل تطبقها عليه، فيكون هذا بداية جيدة فعلا.
طيب أستاذة زهرة السعدي، أنت ذكرتي أن تكون الزوجة لطيفة مع الزوج في الكلام حتى لا تؤدي هذه المشكلة إلى حدوث مشاكل أخرى في علاقتهم. طيب في هذه الحالة أستاذة زهرة، كيف تقنعه بضرورة الادخار لليوم الأسود؟
وهذه خطوة مهمة بعد نجاحها في أنه تأخذ من عنده وعد بوجود ميزانية وبالسير عليها، وتقننون كل احتياج عائلي قد يعني يخلو كل من في نصابة وفي مكانه. فالآن هي بعد ما نجحت وتابعت كثيرا ورد لها نفس طويل، وكلما كانت أكثر لينا وأكثر محبة وتيجيعا طبعا لما تمشي بالميزانية وتلاحظ بأن الزوج ملتزم معها والحمد لله، تبدأ تطري وتمتدحه، وهكذا تبدأ تقنعه الآن بأن لابد أن يضعون فرع فد ميزانية خاصة من الميزانية تتقسم لهذا الحادث الطارئ للأيام الصعبة. فدائما تضع هذا الادخار أيضا كواحدة من فقرات الميزانية. حقيقة هذا يعني هي إذا وصلت فعلا خدت كل المعركة، لكن نصف المعركة كان في قبوله وفي استعداده للتقنين، هكذا الإسراف ينمت نهائيا الإسراف من البيت. لكن إذا نجحت في أنه تضع للطوارئ أيضا مبلغ وتلتزم، فقد ربحت كل المعركة ولا يعود هناك إسراف.
أحسنتي. طيب أستاذة زهرة السعدي، من فضلك لو تسمح لنا أن نستمع إلى هذه المشاركة، ربما تكون سؤال. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
إذا ممكن وسلم. عندي سؤال.
نعم تفضلي.
كيف تناقش الزوجة زوجها بحيث يتقبل كلامها في موضوع الإسراف؟ وشكرا. أم إبراهيم من طهران.
نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخت أم إبراهيم من طهران. الأستاذة زهرة السعدي، هل كان السؤال واضح؟
نعم السؤال واضح، وقد أجبنا عليه في طي الكلام.
نعم
فعلا إذا هي لاحظت يعني هكذا شيء فتبتدئ باللين، فما وضع الشيء على موضع اللين على شيء إلا زانه، وما سلب من شيء إلا شانه. فلتبدأ باللين وتبصره فعلا، لعله غافل عن هذا الأمر، لعله ما ربي هذه التربية داخل أسرته سابقا، فما عنده فكرة يعني، فماكو داعي تبدأ بأسلوب خشن. رأساً ورقة وقلم وتطلعه على مجريات الوضع، وبالتأكيد تستطيع أن تقنعه كلما كانت أكثر دقة وعملية ومصداقية.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذة زهرة السعدي، حقيقة تشرفنا بحضورك في هذا البرنامج واستفدنا من كلامك الرائع والمفيد. شكرا جزيلا لك الأستاذة زهرة السعدي من العراق.
بخدمتكم، وفقكم الله في أمان.
إشارة خضراء. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. تعاني الكثير من الزوجات من مشكلة إسراف أزواجهن، فشراء كل ما هو جديد من المنتجات الإلكترونية التي لا حاجة لتجديدها إحدى صفات الزوج المسرف. فيما يلي نقدم لك عزيزتي الزوجة بعض النصائح التي تساعدك على التخلص من مشكلة الإسراف، لتتمكنا من ادخار الأموال لمستقبلكما ومستقبل أطفالكما. أولا، حددي مع زوجك هدفا عليكما الوصول له عن طريق ادخار الأموال، ذلك سيكون محفزا قويا لزوجك للقيام بالتخلص من عادة الإسراف. ثانيا، قومي بتدريب زوجك على القيام بشراء مهام المنزل بمبلغ محدد من المال حتى يعتاد على شراء الاحتياجات بمبلغ محدد من المال. ثالثا، الشكوى بين حين وآخر من عدم تحمل زوجك للمسؤولية قد تؤدي إلى تصرفه بإسراف والقيام بإنفاق الكثير من المال لإثبات أنه قادر على تحمل المسؤولية. لذلك لا تقومي بالشكوى من عدم قدرة زوجك على تحمل المسؤولية. رابعاً، لا تقومي بلوم زوجك على شراء هاتف جديد رغم عدم حاجته لذلك، وإنما قولي له إنه كان من الأفضل استثمار المبلغ في مشروع صغير أو ادخاره في البنك لحين توفر مبلغ كبير يساعد زوجك على تحقيق حلمه بامتلاك مشروعه الخاص. خامساً وأخيراً، قومي بنصح زوجك بضرورة التفكير في المستقبل وأهمية استثمار الأموال أو ادخارها لتأمين مستقبل الأسرة والأطفال.
طيب أحبتي الكرام، ننتقل مرة أخرى للواتساب ونستمع معا إلى رأي الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق حول هذا الموضوع.
السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. المرأة عندما ترى زوجها مسرفا في أموره المادية عليها أن تعظه وأن تنصحه بأن يعني لا يستمر بالإسراف هكذا وبهذه الصورة. أي نعم، جميل أن يكون الزوج منفقا على داره، منفقا على عياله، منفقا على زوجته، يعطيها مثلا ما تريد من الألبسة والأغذية والحلي، ولكن عليه أن يعني يعلم بأن يعطي كل ذي حق حقه وأن يضع كل شيء في موضعه. هذا الأمر هو يعني بيت القصيد. فعلى الزوج أن يكون يعني فاهما ومحللا لأمور المال، إلى أين سوف تذهب مساري هذا الصرف من الأموال. فإذا كانت قد تذهب إلى إسراف وتبذير بلا نتيجة فهذا شيء يغضب الله تعالى ولا يرضيه عز وجل. والأمر كذلك عندما يكون بخيلا، لا يجعل يده مغلولة إلى عنقه ولا يبسطها كل البسط فيقعد ملوما محسورا. فدائما عليه أن يتخذ خير الأمور أوسطها. فمن هذا الكلام على المرأة أو على الزوجة الصالحة الكريمة المربية الفاضلة عليها أن تنصحه، أي أن تنصح زوجها بأن يتبع هذه الطرق بعدم الإسراف وبعدم التبذير، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى أمام عينيه في كل الأمور التي يعني يصرف فيها أمواله حتى لا تذهب سدى كالمثل القائل. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة، وحقيقة ذكر موضوع مهم جدا، أن تكون الزوجة قدوة حسنة لزوجها، أن تظهر الزوجة لزوجها كيف أن تعمل على تحقيق أهدافهم، على الحفاظ على أموالهم واتباع قواعد الميزانية بالصدق، وهو أيضا الشيء الذي تتوقعه منه في الوقت نفسه. وكما ذكرت أنا أيضا قبل قليل، أن تقدم الزوجة للزوج النصيحة بشكل مستمر، هذا الشيء يساعد في تغير سلوكه فيما يتعلق بالشؤون المالية الخاصة بالأسرة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا رسالة عبر الواتساب نستمع معا.
هناك خلافات كثيرة تقع بين الأزواج لأمور مالية، بل هناك الزوجة تكون راتبها أحيانا أكثر من الزوج، فهناك تصبح التعالي عليه وتحصل المشاكل. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. تقول الله العظيم. شكرا لكم ولك عن آخر.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أما الأخ محمود كاظم من طهران أيضا بعث لنا رسالة عبر الواتساب، كتب في هذه الرسالة: السلام عليكم. وعليكم السلام أخ محمود. التعاون بين الزوج والزوجة لهي من الأمور المحببة لدى الطرفين، وهي الطريق السليم لبناء حياة سعيدة في هذه الأيام الصعبة التي نمر بها. شكرا جزيلا لك الأخ محمود كاظم من طهران على هذه المشاركة. طيب أحبتي، قد تنتهي حياة الأسرة بشكل كامل وتفقد كيانها ووجودها الاجتماعي بسبب التبذير، فالتبذير هو استنزاف للموارد، حرق للطاقة والمجهود الإنساني من دون مقابل، ويعتبر من أهم الأسباب التي تكمن وراء الكثير من الخلافات الزوجية. فالزوج المسرف لا يقيم وزنا للمال، فيصرفه كيف يشاء، في سهرات مع الأصدقاء مثلا، أو في تغيير سيارة قد اشتراها، وقد لا يكتفي بدخله، فيقترض ويدفع ثمن التبذير غاليا من صحته، من مجهوده وكرامته، لمظاهر خادعة ولمظاهر كاذبة. فهنا يبرز دور الزوجة، ويبرز دورك أيتها الزوجة في توجه مصروفات زوجك لما هو مفيد، ولا أعتقد أنك عاجزة عن ذلك إذا استخدمت ذكاء وحنان المرأة وحاولت إقناعه بتخصيص جزء من دخل الأسرة لكي تتصرفين فيه على ضوء مسؤولياتك بوصفك زوجة من واجبها تأمين الاستقرار العائلي. طيب مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع في حادثة الليالي، فما لحراج في الدنيا بقاء، ولا تشتع لحادثة الليالي، فما لحراج في الدنيا بقاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ما، دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام، دع الأيام تفعل ما تشاء، دع الأيام تفعل ما تشاء.
سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا
هذه إذاعة طهران والساعة فيها التاسعة صباحا.